واللعن الدائم الابدی علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابدا به اولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل ابي سفيان وآل زياد وآل مروان الى يوم القيامة. كان الكلام في هذه القاعدة حرمة الربح بما لا يضمن. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين عن الربح بما لا يضمن. قد يقال ان هذه القاعده هذه الروايه لا يمكن اخذها لورود النقوض عليها، نقوض كثيره ما يصير ان ناخذ بها. قيل ان معنى القاعده هو ان معنى القاعده قال أن الإنسان لا يصح منه الاسترباح بأموال الآخرين بأن تكون المعاملة بنحو بحيث يكون ربح رأس المال له من دون أن يضمن شيئا من خسارته أو تلفه، إما بأن لا يدخل في ملكه أصلا، يعني الخسارة التلف لا يدخل في ملكه، أو دخل في كيسه ولكنه بنح لا يتحمل ضمانه أصلا. ربما مثلا الشخص يجي يأخذ من الأموال ثم يذع مكانه بمقدار تلك الأموال. الله نعم الخسارة وردت، ولكن عرفا إذا يوضع مكانه شيء لا يقال عرفا الخسارة وردت عليك. هذه القاعدة. قد يقال إن هذه القاعدة منقوذة. ليش؟ مثلا النقض ببيع المبيع الشخصي بأكثر قبل قبضه. الآن اشتريت سيارة أو شيء آخر من شخص ثم بعتها قبل الأخذ قبل القبض بسعر أكثر، اشتريت بمليار بعت قبل الأخذ بمليار ومئتين، الآن أنت ربحت 200 مع عدم الضمان. المال أنت لست بضامن، ماكو ضمان المال عليك، لأن التلف قبل قبضه من مال بايعه ما من مال المشتري. هذه القاعدة تقول قاعدة أساسية متبعة في الشريعة صحيحة، ينقض عليها بما إذا باع المشتري المبيع الذي اشترى بأكثر قبل قبضه. قبل قبضه أجيب عن هذا النقض بوجوه. الأول، يمكن أن نقول هذا من مصادق القبض. هذا ليش؟ لأن المراد من القبض التصرف في المبيع، والتصرف في المبيع سواء كان تصرفا اعتباريا أو تكوينيا، أنت أخذت بعت المال، ولذا ماكو زمان بعد البيع على البايع الأول، بل يكون الزمان على المشتري الأول، لأن المشتري الأول كأنه قبض ولكن لم يقبضه إلى المشتري الثاني، فالضمان يكون على المشتري الأول الذي هو البايع ثانيا، هو البايع الثاني. ليس هذا نقض. القاعدة تقول ميجوز ربح ما لا يضمن، هذا الربح ضامن لأنه قبض. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، قيل الجواب الثاني قيل إطلاق الرواية لو سلمنا. لا، الآن الضمان على البايع الأول. ليش؟ لأنه قال ما لم يقبض، ما قبضته، ما قبض المبيع. نعم باعه ولكن لم يقبض المشتري. ولكن أجيب ثانيا بأنه يمكن أن نقول الضمان في المقام يمكن أن يكون على المشتري الأول، كما إذا جاء البايع، البايع يجي قال خذ هذا المبيع، قال أنا بعته، البايع المشتري الأول، البايع الثاني يقول أنا بعت هذا المتاع، أقبضه بفلان، أقبضه فلانا، قطعا لا يجب على البايع الأول إقباض المبيع إلى الثاني، يجب إقباض بالمشتري. الشخص المشتر الثاني هو اجنبی، الان انا مدین بک، مدین لک، میجوز لک اعت دینی فلانا. نعم اذا قلت و انا قبلت لا بأسه، ولكن لا يجب علي ان اعطي دينك فلانا. الواجب على المدين اعطاء الدين الى الدائن، الواجب على البايع اقباض المبيع على المشتري، الا اذا كانت قرينه في المقام. مثلا من يبيع سيارته سمسارا، من سمسار، السمسار يقول اكتب سند، سجل السند بنام فلاني، يجب عليه. ليش؟ لأن البيع مع السمسار قرينة، السمسار يشتري لأن يبيع، لا يشتري لنفسه، والقرينة على وجوب الإطاعة، يعني كل من عرفه لابد أن يسجل باسمه، إلا إذا احتاج التسجيل مثلا إلى مؤونة زائدة يمكن أن يقول البايع أعتني هذا المقدار مؤونة زائدة حتى أسجل باسم مثلا هذا الشخص، ولكن ما يجوز له المخالفة. أما الأصل الأولي إذا ما كانت قرينة يجب على البايع أن يقبض المبيع إلى المشتري لا إلى الشخص آخر. هذا القائل، هذا المجيب قال الجواب الثاني، إذا جاء البايع الأول وأعطى المبيع إلى المشتري الأول، الآن لو تلف من ضامن المشتري الأول لأنه قبضه، ولكن لم يقبضه إلى المشتري الثاني، فهذا مصداق للتلف قبل قبضه مع كون الضمان على المشتري. ولكن هذان الجوابان كلاهما مخدوشان، اما الجواب الثاني ما ادري، لعله غفله عن المجيب او ربما الانسان يجيب يستدل على مطلب، على مطلب مع انه يعترف بان هذا الجواب مو صحيح غلط، ولكن يجيب. اذ كثره الاجوبه تحير الفكر الشخص، يعني مثلا الان مخصوصا يقال 10 اجوبه قاله، انت اقبل واحد منها 10 اجوبه. اذا اصر الشخص على عدم القبول يقال انت الان تلج، ليش تصر 10 اجوبه؟ وإلا هذا الجواب مناقشة المناقشة فيه ظاهرة، أنت تجيب بأن البائع الأول لو أقبض المبيع الى البایع الثانی و البایع الثانی لم یقبضه الى المشتری الثانی فهیه تسیر من مصادق ربح بما یضمن. لیش؟ لان بعد القبض یکون هو ضامن. المستشکل یرجع یقول جناب السید انا استشکل فی ما قبل القبض انت تجیب بعد القبض. المستشکل یقول اذا باع الشخص سیاره الى الاخر ثم المشتری باع ذلك المتاع قبل القبض بسعر اكثر هذا نقض، هذا نقض تجيب اذا قبض هو لا ينقض بعد القبض ينقض بما قبل القبض. هذا الجواب لعل يعني نفس مستشکل نفس المجیب یعترف، شخص المجیب یعترف به عدم تمامیتی او لعله یقصد یرید مطلب معفتهم لادر. به مقدار عبارت الکتاب لادر. ثم قال في آخر كلامه مطلب لعله يقصد هذا هو يقول مقصوده هذا. التفتوا توجهوا دققوا تأملوا. يقول القاعده شنو معناها؟ معناها حرمت ربح ما لم يضمن، یعنی المعامله تقتضی عدم الزمان ولكن كان الربح لك هذا حرام. اما اذا كان منشأ عدم الزمان امر اخر شيئا اخر مو معامله، يعني العقد لا يقتضي عدم الزمان، عدم الزمان منشأه امر آخر شیء آخر. هذه القاعده لا تنافی مع هذا المطلب. الان هذا المجیب یقول ما عجبت بان بعد القبض یسیر مصداقا لربح ما لا یضمن حتی تشدد علیه و تقول کیف توجی النقض خارج عن محل الكلام، بل انا اريد ان اقول مفاد القاعده هو جواز الربح فيما كان العقد يقتضي الزمان. كلما كان العقد لا يقتضي الزمان ما يجوز اخذ الربح. في المقام انما منشأ عدم الزمان هو عدم الاقباض لا العقد، لا العقد منشأ عدم الزمان هو عدم الاقباض. اذا كانت السياره بيد البائع الاول و با اها المشتر الاول قبل قبضهی به سعر اکثر الربحو للبایع الثانی الذي يكون المشتر الاول. ولكن منشأ عدم الضمان ليس العقد حتى تنقض، منشأ عدم الضمان هو عدم الإقباض. هذا الجواب نعم، هذا الجواب ماكو بخربان الجواب الأول، له شكل مثلا ظاهر. ولكن أقول أنت تقول الضمان هو من جهة عدم الإقباض لا من جهة العقد، يعني تقول العقد يقتضي الضمان؟ لا، العقد الذي يكون معه القبض بشرط القبض هو مقتضي الضمان، ليس ضمان البايع من جهة اليد بل من جهة أن التلف يوجب انفساخ العقد، يعني العقد موجب للضمان بشرط القبض، ليس الضمان من جهة يد. ليش؟ لأنها لو كان ضمان من جهة اليد شخص باع مثلا دولار أو باع بيتا قبل القبض جاء المطر أو زلزلة أو شيء آخر خرب البيت، ما يجوز للمشتري أن يرجع إلى البايع وأن يقول له أعطني 200 مليون. ليش؟ لأني اشتريت بيتك بمليارد، الآن يسير سعر البيت 1,200,000، أعطني 200. ما قال فقيه هكذا، قال أنت ما أعطيتني سعر أو أعطيتني هذا 1,000,000,000. التلف قبل قبض المبيع يوجب انفساخ العقد، لا أن العقد صحيح ولكنك كان يدك على المال. ليش؟ لأن الضمان لو كان من جهة اليد كان يده يد أماني مو يد عدواني، لأنه باع وقال إن شاء الله أعطيك البيت بعد أسبوع، المشتري قال لا بس. وعلى هذا الأساس من أين تدعي هذا المجيب أيها المجيب، من أين تدعي أن الضمان منشأه عدم تحقق الإقباض؟ لا، أن الضمان عدم الضمان منشأه العقد، يعني هذا عقد لا يوجب الضمان، العقد يوجب الضمان بشرط القبض، إذا ماكو قبض ماكو ضمان. لذا أما الجواب الأول، الجواب الأول أيضا غير تام، وسر ذلك أنك تقول مجرد البيع من التصرف الاعتباری و الضمان مع التصرف ولو اعتبارا به عهدت مبعدت المشتری یکون علی المشتری. هذا الجواب ایضا مخدوش. لیش؟ لان الروایه هاکذا سألته عن الرجل یشتری الثمره ثم یبیعها قبل ان یأخذها قال لا بأس به ان وجد بها ربحن ان وجد بها ربحن فلیبع. هذا موم مصادیق بیع بعد القبض. البيع ينفسخ قبل القبض سواء باع البايع او لم يبع البايع. اصلا لعل السؤال من هذه الجهة هو السائل يزعم ان البيع قبل قبض مو صحيح او البيع قبل قبض ميجوز اما لانه مصداق لا مصداق من لا تبع ما ليس عندك او مصداق لا تبع ما لم يقبض كما في هذه الروايه ولو ما كلها سند. هذه الروايه صحيح حلبي عن ابي عبد الله عليه السلام هذه الروايه ماكو لها سند. نعم هذه الروايه نقل الصدوق في حديث المناهي بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين في مناخ النبي صلى الله عليه وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ونهى عن بيع ما لم يضمن. لعل هذا السائل هذا المطلب مثلا كان في ذهني. على كل حال وكيف ما كان هذا نقض وليس لهذا المجيب جواب مقنع ولا لغيره. النقض الثاني هذا النقض بما اذا بيع مال المالك باكثر يعني الان البايع كان شخص قاصب قصب من اموال زيد قصبت سياره زيد ثم باعها القاصب بأكثر من ثمن المسمى. مثلا كان ثمن المسمى مليار الغاصب باعه بأكثر. هذا البيع فضولي يمكن للمالك أن يجيزه. فإذا أجاز أذن يربح ربحا تجاريا من دون أن يكون ضامنا لرأس المال. يعني شنو الآن التفتوا سيارتي بيد الغير غصبا رسما و با انا عجزت هل انی ضامن للسیاره به حیث لو تلفت کان الزمان علیه لا لیش لان السیاره الان کان بیدل غاصب لو تلفت فهو ضامن انا اربح به مالا یضمن ربحتو به مالا یضمن لان السیاره ما کان علی ما کانت علی لان غافل یدل غاصب ان هذا النقض يجيب بجوابين الجواب الاول كان المقصود من الضمان هو ضمان العقد لا ضمان اليد الان اذا بعت شيئا فانا ضامن ولو تلف المال نعم اذا تلف المال هو قاصب اي الغاصب لابد ان يعطيني مثلي اقيمته مثله اقيمته فالضمان العقدي موجود ولكن الضمان باليد على الغوص هذا الجواب جناب السيد مخالف مع ما أجبت في النقض قبل قلت المراد من القاعدة هي حرمة دخول الربح في كيس من لم يخرج منه المال أو خرج منه المال ولكن دخل عوضه الآن نعم هو ضامن هو ضامن ولا خرج من ماله ولكن يدخل انت قلت هذا ايضا مفاد القاعده يعني ما اجبت عن هذا النقض هو مخالف لما اجبت عن مفاد القاعده ماكو صحيح النقض الاول هو النقض النقض بموارد زمان اليد الان اذا غصب سيارتي غصبت سيارتي في مدة في زمن الغصب كان للسيارة منافع نفع ربح الربح لمن للمالك الضمان على من على الغاصب انت تقول بحرمة الربح بما لا يضمن الان الربح لمن للمالك الضمان على من قاسم فيصير مصداق ربح بما لا يضمن اجاب عن هذا النقض بان المقصود من حرمة الربح بما لا يضمن يعني حرمة الربح بما لا یضمن به نفس العقد، یعنی میسیر ان یکون ربح العقد لی والعقد یقتضی عدم الزمان. هذا ربح مع زمان ذلیت، المقام المدعا هو ربح، ربح العقد یعنی العقد. لا يمكن ان يقتضي ربحا بلا زمان. هذا الجواب ايضا بعقلي القاصر مو صحيح. ليش؟ جناب القائل الروايه نهى عن ربح ما لا يضمن، ليش تفسر هكذا؟ نهى عن ربح ما لا يضمن، يعني جنابك تقول أن حرمة الربا روحه، روح حرمة الربا، حقيقة حرمة الربا، حكمة حرمة الربا أن يأخذ الإنسان مالا بلا غرامة، وأنت تقول تصرح بأن هذه القاعدة تشير إلى هذا المعنى. هذا النقد وارد. ليش؟ لأن المالك الآن يربح بما ليس ضامن، يربح بلا تحمل خسارة، يربح بلا تحمل ضمان. ما يصير لك أن تقول معنى القاعدة هكذا. معنى القاعدة أي ظهور الرواية، ظهور الرواية ليس بيدك وليس بيدي. ما يفتهم منها العرف، شنو يفتهم؟ صرحت هذا حقيقته ربا، يعني تأخذ فلوس بلا تحمل خسارة وضرر. لذا هذه النقود كلها واردة والأجوبة كلها مخدوشة. ولكن قلت أمس ليس معنى الرواية ما تدعي، معنى الرواية يعني إذا لم يكن المال لك مال الآخرين ما يصير أن تربح من مال الأفراد، لابد أن تكون ضامنا لمال الأفراد حتى تربح. والرواية صرح بهذا المطلب، قلت رواية معتبرة إبراهيم الكرخي، سألت أبو عبد الله عليه السلام إني كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا، نخلا بكذا وكذا درهما، والنخل فيه الثمر، فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح ولم يكن نقدني ولا قبضته. قال فقال لا بأس بذلك، أليس كان قد ضمن لك الثمن؟ هو ضامن، إذا اشتريت كنت ضامن للثمن، إذا كنت ضامن فالربح له. معنى القائل رواية هذا، لا الذي فسرت به، وللكلام تتمة إن شاء الله يوم السبت بشرط الحياة والتوفيق. يمكن أن تتوسل مختصر 5 دقائق.
وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. تعفيت يا ربع الأحبة بعدهم فذكرتني قبر البتولة إذ عفي رمتها سهام الباغ وهي صوائب بشجو إلى أن جرعت غصص الحتف لقد بالغوا في هضمها وتآمروا عليها وخانوا الله في ذلك الحلف فآبت وزند الغيظ يقدح في الحشا تعثر في الأذيال مثنية عطفي وراحت إلى الكرار تشكو اهتظامها ومدت إليه الطرف خاشعة الطرفي أبا حسن يا علي أبا حسن يا راسخ الحلم والحجا إذا فرت الأبطال رعبا من الزحف أراك تراني وابن تيم وصحبه يسومونني ما لا أطيق من الخسف ويلطم عيني نصب عينيك ناصب العداوة لي بالضرب مني يستشفي لمن أشتكي إلا إليك ومن به ألود وهل لي غير بيتك من كهفي صار على بيت فاطمة وقد أشعل النيران فيه وأسقطوا جنيني فوا ويلاه منهم ويا لهفي. هذه شكايتها لأمير المؤمنين ولها شكاية أخرى على قبر رسول الله قبضت قبضة من تراب قبره صارت تشمها وتضمها ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع شكوتي وندائي صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا قل أبويا قمت للباب لكن ما علي أحجار حسبي الرجس من لذت خلف الباب يا با عصرني وكسر ضلوعي وصدر نعاب تقل أبويا بسمتت يا زين المعاني ابن حنتم للبيت جاني 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 لطمن على عيني وعماني يا أبويا آه بنت من أم من حليلة من
ويل لمن سن ظلمها وأذاها اللهم إنا نسألك وندعوك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها إلعن من آذى نبيك فيها اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه أرضه عنا يوم ينظر إلى صحف أعمالنا انصر الإسلام والمسلمين خذ الكفار والمنافقين احفظ وأيد حماة الدين يا رب العالمين شيخنا الأستاذ اللهم أطل في عمره في خير وعافية ولا تحرمنا بركاته يا رب العالمين لموتانا وموتاكم ومن مات على ولاية أمير المؤمنين رحم الله من يقرأ للجميع المباركة الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا وارحمنا بسم الله
أحسنت. الله يبارك فيك.